الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وأما تمليك المنافع ففي الجواز مطلقا إلى آخر العبارة. الكلام يقع في المطلب الثاني من مطالب هذه المسألة، وهو في حكم ملك الكافر لمنفعة المسلم. إذا فرغ المصنف من الكلام في ملكية الكافر للمسلم لعين العبد المسلم، الآن ينتقل لبحث مسألة أخرى، وهي مسألة ابتلائية: هل يجوز للكافر أن يملك منفعة المسلم لا عين المسلم، كأن يستأجره أو نحو ذلك؟ فالكلام في هذه المسألة في بيان حكم تمليك منافع المسلم للكافر بعقد إجارة ونحوه، هل يصح ويجوز للمسلم أن يملك منافعه أو منافع عبده للكافر أم لا، سواء كان هذا التمليك بإجارة أم بهبة أم بصلح أم غير ذلك من النواقل أو من أسباب التمليك. الكلام في المقام عن مطلق التمليك بأي آلية كانت، ولكن حيث كان أوضح مصاديق تمليك المنفعة هو الإجارة، فخص الأعلام هذا البحث وهذه المسألة بالبحث في الإجارة، والكلام والنتيجة هي في سائر النواقل الأخرى. إذا قلنا بجواز الإجارة يعني جواز الهبة وجواز الصلح وإلى آخره، وإذا قلنا بعدم جواز الإجارة فعدم الجواز في باقي النواقل. فهذا من جهة. من جهة أخرى، الكلام في المقام ليس في خصوص العبد المسلم، وإنما في العبد وفي الحر. في المسألة في المطلب السابق كان الكلام عن تملك الكافر لعين العبد المسلم، فلا بد أن يكون الشيء فيه اقتضاء الملكية ليقع السؤال عنه أن الكافر يملك أو لا يملك، وهذا متعين منحصر بالعبد المسلم. أما إذا كان الكلام والبحث في منافع المسلم، هذه منافع المسلم سواء كانت للعبد، منافعه خدماته هل يملكها الكافر أو لا، وكذلك الحر هل يجوز للكافر أن يملك منافع المسلم الحر، فالمسألة أو فالمطلب في المقام فيه توسعة من هذا الجانب: هل يجوز للكافر أن يملك منفعة المسلم مطلقا كافرا حرا كان أم عبدا أم لا يجوز؟ إذن الكلام في حكم ملك الكافر لمنفعة المسلم مطلقا، سواء كانت بالإجارة أم بغيرها، وسواء كانت للحر أم للعبد. واضح إن شاء الله؟ هذا أولا. ثانيا، نقطة ثانية في المقام في الأقوال في هذه المسألة: كما أشرنا، هذه المسألة من المسائل الابتلائية الفعلية الآن هي محل ابتلاء كثير من الناس، والاختلاف بين الفقهاء شديد جدا كما سيتضح من الأقوال، بأنها بعضها أقصى اليمين والبعض الآخر أقصى الشمال. يذكر المصنف في المقام أربعة أقوال: القول الأول الجواز مطلقا، يجوز للكافر أن يملك منفعة المسلم مطلقا، مطلقا سيأتي في قبال التفاصيل في الأقوال الأخرى. المهم القول الأول من دون تفصيل يجوز التمليك، كافر يأجر مسلم حر يجوز، كافر يأجر مسلم عبد يجوز، كافر تأتيه هبة من مسلم وهي منفعته حر أو منفعة عبد يجوز، كافر يصالح مسلم على منفعته أو منفعة عبده يجوز، وهكذا. الجواز مطلقا واضح. القول الثاني ها شيخ تقي واضح. القول الثاني التفصيل بين كون الإجارة على العين فلا يجوز، هذه احنا راح نجيبها الأقوال بالتسلسل حسب كلام المصنف. القول الثاني هو التفصيل بين كون الإجارة على العين فلا يجوز وبين كون الإجارة على الذمة فيجوز. والفرق بين الإجارة على العين والإجارة على الذمة هو بالشكل الآتي، أن الإجارة بعد كونها تتعلق بالمنفعة في قبال البيع الذي يتعلق بالأعيان، الإجارة بعد كونها متعلقة بالمنفعة تارة تكون الإجارة بشرط وقوعها من شخص معين، إجارة يعني منفعة هذا الشخص بعينه هو الذي يقوم بإنجاز الخدمة بإنجاز العمل، هذه يصطلح ويعبر عنها إجارة على العين، هي إجارة على المنفعة ولكن منفعة هذه العين، منفعة هذا الإنسان هذا العبد هذه الدابة هذه الدار على العين. وأخرى تكون الإجارة على منفعة لا بشرط شخص معين، المطلوب هو تحصيل هذه المنفعة من هذا الشخص أم من غيره. مثال الأول كإجارة شخص لبناء أو إجارة طبيب معين، الملحوظ فيه هذا الشخص بعينه هو الذي يقوم بالبناء، هذا الشخص بعينه هو الذي يقوم بالتطبيب لا أي شخص. مثال الثاني على الذمة أو على المنفعة لا بشرط شخص معين كالخياطة مثلا كالزراعة، فشخص يؤجر أو يجري عقد إجارة مع زيد على خياطة ثوب، المؤجر يريد الثوب مخيطا سواء قام به زيد أم عمال زيد أم قام زيد بإجارة شخص آخر، هذا الشخص الذي أراد الثوب لم ينظر أنه بخصوصي، ولو كان بخصوصي لو قيده بخصوصي هذا راح يصير مثال من القسم الأول أنه إجارة على العين. فالإجارة على العين بمعنى أن المؤجر يريد العمل من شخص المستأجر، والإجارة على الذمة بمعنى أن يكون المؤجر شنو يريد العمل في ذمة الأجير مستأجر، عبرنا الأجير يعني في ذمته قام به هو أو غيره. القول الثاني يفصل يقول إذا كانت الإجارة على العين هذا لا يجوز، وإذا كانت الإجارة على الذمة تجوز، أي إجارة من الكافر يعني، يعني الكافر يؤجر المسلم إجارة على العين هذا لا يجوز، والكافر إذا أجر المسلم وكانت الإجارة على منفعة لا بشرط يعني على الذمة يجوز. واضح إن شاء الله. هذا القول الثاني. القول الثالث التفصيل بين كون الأجير مسلما حرا فيجوز وبين كون الأجير مسلما عبدا فلا يجوز. فالكافر إذا أجر قل اللي أجرت منه، إذا أجرت حور نعم هذه الإجارة جائزة صحيحة نافذة، أما إذا أجرت عبدا فلا يجوز. هذا القول الثالث. القول الرابع عدم الجواز مطلقا، سواء كانت الإجارة على العين أم على الذمة، سواء كان حران عبدان مطلقا الإجارة باطلة تصح بشرط الإسلام، أما إذا كان المؤجر كافر لا يجوز. واضح إن شاء الله. ثالثا في مختار المصنف، ما هو مختار المصنف في المقام؟ المصنف يقول الصحيح هو القول الثاني، أي التفصيل بين كون الإجارة على العين فلا يجوز وبين كونها على الذمة فيجوز. ما هو الوجه في ذلك؟ يقول المصنف الوجه في ذلك أن الإجارة إذا كانت على العين يلزمها سلطنة الكافر وسبيل الكافر على المسلم، إذ لما كان مقتضى الإجارة على العين اشتراط إنجاز العمل من نفس الأجير، فكأن الكافر له سلطنة على المسلم بأن يباشر هو ذلك العمل، فالكافر هو يحدد. عليكم السلام ورحمة الله. فالكافر المؤجر هو يحدد مكان العمل، زمان العمل، الآلة المعمول بها. واضح؟ وهذا نحو سبيل، وعلى تفسير المصنف نحو سلطنة، فسر السبيل بالسلطنة، فيكون للكافر سلطنة لأنه على المسلم الأجير أن ينفذ ما أراده المؤجر من زمان ومكان وآلة وكيفية. وبما أن الآية نفت سبيل الكافرين على المؤمنين فلا يصح عقد الإجارة من الكافر على عين المسلم. وأما إذا كانت الإجارة على الذمة لا تستلزم السبيل، لا تستلزم السلطنة. لماذا؟ لأن الأجير وهو المسلم لا بشرط إتيان العمل منه أو من غيره، المسلم مخير لا سلطنة للكافر على إجباره بإتيان العمل بشخصه، لا يجبر على المباشرة، وإنما هو بالخيار، له أن يأتي العمل اليوم أو غدا بنفسه بغيره. فهذا بالتالي يعني لا سلطنة لا سبيل للكافر على المسلم. ومع عدم السلطنة لا مانع من شمول عمومات أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض لمثل هذه العقود، فيصح حينئذ لوجود المقتضي وهو تلك الأدلة مع عدم المانع وهو عدم وجود ما ينفي صحة مثل هذه العقود. واضح إن شاء الله. وحينئذ نتيجة هذا الوجه تكون الإجارة على الذمة خالية من سلطنة الكافر على المسلم، وإذا كانت على العين تستلزم سلطنة الكافر على المسلم، فيترتب على ذلك أنه لا فرق بين كون المسلم الأجير، بناء على هذا لا فرق بين كون المسلم الأجير حرا أم عبدا، إذ على كلا التقديرين حر أم عبد إذا كانت الإجارة على الذمة لا سلطنة لا سبيل فيجوز، بينما إذا كانت الإجارة على العين سواء كان حراً أم عبداً سيكون الكافر له السلطنة والسبيل فيقع العقد باطلاً. واضح إن شاء الله. ثم يؤيد المصنف كلامه بالتطبيق نبين إن شاء الله، يؤيد هذا المذهب منه بكلام جملة من الأعلام. هذا هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، من ذهب للمنع ولم يقبل بإجارة الكافر للمسلم، الظاهر منه، الظاهر من قوله بالمنع هو حصول سلطنة الكافر على المسلم. المانع من صحة إجارة الكافر للمسلم، لماذا منع؟ يقول المصنف يظهر أنه منع لكونه يفهم ترتب سلطنة الكافر على المسلم، فبالتالي السلطنة منفية، السبيل منفي، فيقع باطل. يجيب المصنف يقول اتضح أن الإجارة إذا كانت على العين هذا الكلام تام صحيح، أما إذا كانت إذا كانت الإجارة على الذمة فلا سلطنة، إذن لا وجه ولا دليل للمنع مطلقا، كما لا دليل ولا وجه للجواز مطلقا. فإذن القول الأول غير تام، لأنه شنو؟ في حالة الإجارة على العين هناك مانع من الصحة وهو آيتنا في السبيل. والقول الرابع والأخير وهو البطلان مطلقا غير صحيح، لأنه إذا كانت الإجارة على الذمة لا يوجد مانع من صحة العقد لوجود المقتضي وانتفاء المانع، كما أن القول الثالث وهو التفصيل بين الحر والعبد اتضح أنه ليس بصحيح، إذ لا فرق بين العبد والحر من هذه الجهة. واضح إن شاء الله. نعم.
شيخنا ما الضابط في التشريف والملاك أن نشخص ما هي السلطنة وما هي ليس بسلطنة؟ مثلا إذا جاء الكافر وقال هذا ثوبي وأعطاه للمسلم للخياطة ولم يعين للمسلم أنت الذي مثلا يخاط هذا الثوب، ثم جاء غدا وقال المسلم أين ثوبي؟ إنه قال يلا بعد أيام مثلا، ثم بأنه قال يلا انتيني ثيابي لباتي بالخيادة وأنا أجيب الشرطة، ليش أنت يعني تؤخر؟ لا ليت في حقك أن تؤخر. فما هي ضابط سلطنة حتى نحن يعني نشخص بين شيئين؟
نعم، ضابط السلطنة أن يكون للكافر يد على المسلم، بأن يكون للكافر حق بمطالبته بشيء. لا صبر، إذا كانت الإجارة على الذمة ليس من حق الكافر المطالبة إلا بالعمل الذي وقعت الإجارة عليه، وهذا بمقتضى الإجارة محسوم حسب طبيعة العقد. يعني إن حدد بتاريخ معين خبعت بضمن ذلك نلتزم بذلك التاريخ، ولا يحق للكافر أن يطالب بتقديمه. بعد يجيب شرطة ما يجيب شرطة، مو هذا المنظور. هل له حق أن يطالب مثلا كافر أجر زيدا المسلم على خياطة ثوبه يوم مثلا يوم 20 من الشهر، هل يحق له أن يطالب به يوم 15؟ لا. إذن هذا ليس له اليد.
بعد 20 يوم له حق.
ها بعد 20 يوم إذا كان المسلم مقصر هذا منافاة للعقد الذي أوفوا بالعقود، التزام التزم به هو قصر به، لم نثبت اليد للكافر على المسلم، وإنما المسلم تعدى على حق الكافر. فكما يجب على كل مسلم أن يحفظ حق المسلمين الآخرين، لكل مسلم أن يحفظ حقوق أهل الذمة أيضا. طبعا هذا ما بترضينا محارب من أهل الذمة، يجب عليه أن يحفظ حقه، وقد التزم له بحقه يوم 20 أن يقدم الثوب مخيطا، فإذا أخره تعد من المسلم على الكافر فيكون للكافر حق حينئذ بمقتضى التأخير ومخالفة أوفوا بالعقود. هذا بخلاف ما لو كانت الإجارة على العين، فإن للكافر يد بأن يطالب العامل بالحضور في اليوم الفلاني وبأن يعمل في المكان الفلاني، يعين له المكان، ومن حقه أن ينقله أو يطلب منه أن يؤدي بعض هذا العمل في هذا المكان وبعض هذا العمل في مكان آخر، ومطلوب من عنده هذا الشخص بعينه أن ينجز العمل، ما معين ما محدد مثلا أن المطلوب هو ذات الخياطة أو ذات التطبيب أو كذا، وحينئذ موكول إلى للمسلم أن يحدد ذلك، وإنما اليد للكافر، هذا هو الضابط باختصار. نعم.
وشكنا إذا إن المصنف رحمه الله قال بالملكية تملك الكافر للمسلم، المسلم العبد في المسألة الذي مدى، وقال بعدم سلطنة للكافر السيد على مسلم العبد، فما معنى ذلك عدم سلطنة؟ يعني الكافر السيد إذا أمر عبدا مسلما مثلا أن تقف بالباب إلى أثاء مثل ثاني عشر لا يجب عليه وفاء ذلك، ما معنى سلطنة عدم سلطنة في ذلك الأمر؟
اللي تقدم هذا بيناه في الدرس السابق أنه يملك ولكن لا سلطنة عليه كالمفلس، يعني كالمحجور عليه،
يعني لا يعمل، لا
نعم لا يجب، لا أساسا بمقتضى الأوامر التكليفية بوجوب المبادرة لنقل المسلمين من ملك الكافر لغيره، يعني أن الكافر أن المسلم لا يبقيه المسلمون تحت يد الكافر، يعزل عنه لأنه باعتبار لا سلطنة له على المسلم، هذا الكافر يملك العبد المسلم ولكن لا سلطنة له عليه، يعني لا يأمره لا ينهاه لا يلزمه بأشياء معينة ضمن قانون العبيد ومواليهم، كمن يملك الدار ولكن القاضي وضع اليد على الدار، لا يحق لهذا الشخص أن يبيع أو يشتري أو في بعض الحالات حتى يمنع من الدخول مثلا إلى آخره، يملك العين ولكنه مسلوب السلطنة عليها. نعم. إذن الأقوال الأربعة الصحيح منها هو القول الثاني وهو التفصيل بين كون الإجارة على العين غير صحيحة وبين كونها على الذمة فصحيحة، وأما الأول والرابع فلا وجه للإطلاق في الجواز والبطلان، وأما القول الثالث فأيضا لا وجه للتفريق بين العبد والحر. نعم في القول الثالث يمكن توجيهه بالآتي، المصنف ينقل بعض أو ينقل وجها للتفريق بين كون الإجارة على المسلم الحر وبين كونها على المسلم العبد، يقول إذا كان العقد على العبد كانت للكافر يد على العبد لأن المنفعة التي يريدها الكافر موجودة في عين فيها اقتضاء التملك، شو أركز، المنفعة موجودة في عين فيها اقتضاء أو مقتضي أن تكون ملكا، فبحسب الظهور الحال أن الكافر إذا أجر العبد المسلم فهو يملك هذه المنفعة من عين هي مملوكة، هذا العبد كان مملوك لزيد أجره الكافر، صارت اليد والسلطنة من للكافر على هذا المسلم ورفعت عن المالك زيد، فتترتب حينئذ يد الكافر على العبد المسلم، وهذا سبيل وسلطنة منفي بآية نفي السبيل. وأما إذا كانت الإجارة على الحر فالكافر حينئذ يستحق المنفعة في عين لا اقتضاء فيها للتمليك. فظاهر حال المتعاقدين الكافر والمسلم الحر أنه يعطيه المنفعة من دون يد، من دون أن تكون يد للكافر على المسلم، وإنما يد الكافر على المنفعة بعد تقديمها من قبل الأجير. يمكن أن يكون هذا هو الوجه. مصنف يقول خصوصا إذا قلنا، هذا الفارق يتضح أكثر، خصوصا إذا قلنا بأن إجارة الحر، إجارة الحر تمليك للانتفاع، أن الكافر يملك حق الانتفاع، بينما إذا كانت الإجارة على العبد فهو يملك المنفعة. والفارق بين المنفعة والانتفاع واضح، إذ ملك المنفعة يعني أنه ملك منفعة العين الفلانية ضمن مدة معينة، فله الحق أن يجعلها، أن يجعل هذه المنفعة ثمنا، مثمنا، مهرا، جعالة، هو يملكها. غاية الأمر أن المملوك ليست أعيان وإنما منافع. أما الانتفاع أشبه بإباحة التصرف له، من حقه أن يأخذ هذه المنفعة ولا يملكها، فلا يحق له، فلا يحق له أن يجعلها ثمنا، مثمنا، كذا، وإنما هو إذا باشر بأخذها من حقه. ولتقريب هذه الفكرة، الفرق حينئذ بين الانتفاع والمنفعة كالفرق بين الإجارة والإعارة. في الإجارة ماذا يملك المؤجر؟ يملك المنفعة لمدة معينة في شروط معينة، يملكها من حق أن شنو؟ يستوفيها، يهدرها، أي تصرف. بينما في الإعارة إذا استعار زيد مثلا الدار أو كتاب، هو لا يملك الانتفاع وإنما له حق الانتفاع، فلا يجوز له أن يعطي الكتاب لغيره ليستوفي المنفعة، وإنما هو من حقه. من قبيل مثال آخر، إباحة الأكل أو الشرب للضيف. إذا دخل ضيف لدار فلان وقدم له الطعام، فهو له حق أن ينتفع، أن يأكل، أن يشرب، ولكن ليس له، ليس مالكا لهذا الطعام، فلذلك لا يجوز له أخذه معه، بيعه، إهداؤه، إخراجه من الدار، ما دام هو ضيف له حق أن يأكل. فهو في حالة الإجارة على الحر يملك الانتفاع لا يملك المنفعة، وإذا كانت الإجارة على العبد يملك المنفعة. طب فإذا كان يملك المنفعة في العبد والانتفاع في الحر، فيترتب على ذلك أن ملك المنفعة تستلزم اليد على العين كي يستوفي المنفعة. أما إذا كان له حق الانتفاع فلا تثبت له اليد على العين، وإنما تبقى العين ملكا وسلطنة تحت يد المالك، وهو والكافر من حقه استيفاء المنفعة بحسب الإمكان. واضح؟ ثم المصنف في آخر المطاف يقول فتأمل. هناك وجوه كثيرة للإشكال في هذا التوجيه المتقدم. أوضح هذه وقت ما عدنا نكون نطبق العبارة. نأخذ حالة واحدة فقط وهي أوضحها. إذا التزمنا بهذا الواجه يلزم عدم الفرق بين الإجارة والإعارة. إذ الفرق بين الإجارة والإعارة هو أنه في الإجارة يملك المنفعة، بينما في الإعارة له حق الانتفاع. فإذا قلنا بأن الكافر إذا أجر العبد صار له حق الانتفاع، وإذا إذا أجر العبد صار مالكا للمنفعة، وإذا أجر الحر صار له حق الانتفاع. هذا سيكون إجارة على العبد وإعارة للحر. الإجارة على الحر لا فرق حينئذ بينها وبين إعارة الحر، مع أنهم يفرقون بين الإجارة والإعارة. قال: وأما تمليك المنافع ففي الجواز مطلقا، هذا القول الأول، ففي الجواز مطلقا كما يظهر من التذكرة العلامة، يظهر منه أنه شنو يجوز مطلقا ومقرب النهاية، يعني استقربه في النهاية، بل ظاهر المحكي عن الخلاف أيضا للطوسي، النهاية للشيخ الطوسي والخلاف للشيخ الطوسي أيضا، في النهاية استقرب، أما في كتابه الخلاف أكو شنو محكي، القول بالجواز محكي، هذا القول الأول، أو مع وقوع الإجارة على الذمة القول الثاني.
وجه الترقي لم يتضح، يعني إن شيخ الطوسي استقرب
جواز، استقرب يعني ما عنده جزم بالقول، يعني
قريب، هذا
أقرب، إيه قريب قريب، بينما ظاهر المحكي عن الخلاف يعني تصريح بالجواز،
إنه حق الجواز
لا المحكي عن الخلاف، يعني المصنف ليس عنده الخلاف فوجد التصريح، وأنما حكي له الجواز، يعني شخص قال له أنا قرأت كتاب الخلاف للشيخ الطوسي ووجدته يقول بجواز الإجارة على المسلم مطلق أو مع وقوعي، ففي الجواز مطلقا أو في الجواز مع وقوع الإجارة على الذمة كما عن الحواشي وجامع المقاصد والمسالك. ذكرنا شق من القول، الشق الثاني الجواز مع وقوع الإجارة على الذمة، أما إذا وقعت على العين فعدم الجواز، واضح العبارة؟ أو مع يعني الجواز أو مع أو العفو أو الجواز مع كون المسلم الأجير حران كما عن ظاهر الدروس، هذا القول الثالث. أيضا ذكرنا شق الجواز فقط، وهو إذا كانت الإجارة على منه على الحر، أما إذا كانت الإجارة على العبد فلا يجوز، أو المنع مطلقا القول الرابع كما هو ظاهر القواعد ومحكي الإيضاح. أقوال ففي الجواز وكذا وكذا أقوال، فهذا راح يصير مبتدأ مؤخر، هذا بيان الأقوال. خب النقطة الثانية، مختار المصنف قال أظهرها الثاني، فإن الجواز بهذا التفصيل وهو حالة الجواز إذا كان على الذمة كالدين ليس ذلك سبيلا فيجوز. هذا المثال ما ذكرنا، المصنف يمثل أجارة الكافر للمسلم إذا كانت في الذمة أو على الذمة، يقول من قبيل اقتراض المسلم من الكافر، إذا المسلم اقترض من الكافر صارت ذمة المسلم مجهولة للكافر، فالكافر يملك في ذمة المسلم مالا ما أو شيئا ما، هذا فيه إشكال، يقول لم يستشكل فيه الفقهاء، فكما جاز الاقتراض واشتغال ذمة المسلم للكافر بشيء، كذلك يصح إذا أجرى المسلم عقدا مع الكافر وملك الكافر في ذمة المسلم عملا ما. ولا فرق، والوجه اللي ذكرناه بأنه يصير سلطنة إذا كان على العين، بينما إذا كان على المنفعة لا سلطنة، على الذمة عفوا لا سلطنة. ولا فرق بين الحر والعبد، بناء على هذا المتقدم بعد سواء كان حر أو عبد، المدار مدار شنو؟ وجود سلطنة أو عدم وجود سلطنة، كما هو ظاهر إطلاق كثيرين. هذا اللي قلنا المصنف يؤيد كلام به كلمات الفقهاء، يؤيد ما ذهب إليه بكلمات الفقهاء، كما هو ظاهر إطلاق كثيرين كالتذكرة المن العلامة وحواشي الشهيد وجامع المقاصد، بل ظاهر المحكي عن الخلاف نفي الخلاف فيه، يعني فيه في عدم الفرق بين الحر والعبد. نعم، بل ظاهر المحكي عن الخلاف شنو؟
في الجواز
هاي في الأخير، في عدم الفرق بين الحر والعبد، حيث قال هاي العبارة راح يعطيناها وشوف، قال الطوسي فيه في كتاب الخلاف، حيث قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة صح بلا خلاف. هو هذا اللي يريده محل الشاهد، إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة صح بلا خلاف، يعني لا يوجد مخالف في هذه المسألة. وإذا استأجره، هذا الشق الثاني، هذا ما لنا علاقة به، مو محل شاهد، ما نريده. وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل عملا صح أيضا عندنا، يعني هذا راح يصير إجارة على العين، هذا الشق الثاني إجارة على العين، والشيخ الطوسي يدعي أنه يصح أيضا. لكن المهم العبارة بالشق الأول اللي هو يقول لا خلاف في الإجارة على المنفعة على الذمة. وادعى في الإيضاح أنه لم ينقل من الأمة فرق بين الدين وبين الثابت في الذمة بالاستئجار. التفت وياي شوية، يعني يظهر هنا وادعى في الإيضاح أنه لم ينقل من الأمة، يعني أكو إجماع، لم ينقل فرق بين الدين وبين الثابت في الذمة، ماكو فرق، إذن يجوز. إذن صاحب الإيضاح فخر الدين ابن العلامة يجوز ماذا؟ إذا كانت الإجارة على الذمة جائزة، تمام؟ لكن ارجعوا وياي في نفس الصفحة السطر الثاني، شنو قال؟ ومحكي الإيضاح، يعني هو على القول الرابع صاحب الإيضاح، المنع أو المنع مطلقا كما هو ظاهر القواعد ومحكي الإيضاح، يعني المحكي للمصنف عن الإيضاح هو شنو؟ المنع مطلقا، عدم جواز الإجارة مطلقا. هنا يجي المصنف ينقل عبارة وادعى في الإيضاح أنه لم ينقل من الأمة فرق بين الدين، يعني يجوز حالة الإجارة على الذمة، كيف يجوز الإجارة على الذمة مع أنه يذهب إلى المنع مطلقا؟ أكو تهافت بالعبارة، لو يمكن دفعها بالتأمل، تأملوا والأمر سهل. خلافا للقواعد وظاهر الإيضاح، فالمنع مطلقا لكونه سبيلا، هذا اللي قلنا. شوف ما هو الوجه في المنع الذي قال بعدم الجواز مطلقا؟ يقول لأنه افتهموا أن العقد عقد الإجارة على المسلم يوجب السبيل والسلطنة، خب وقد اتضح منا أنه أكو تفريق، السلطنة مو مطلقا تثبت في حالة الإجارة على العبد، تثبت السلطنة، أما على الحر لا تثبت السلطنة، عفوا في حالة الإجارة على العين تثبت السلطنة، بينما الإجارة على المنفعة لا تثبت السلطنة. إذن القول بالمنع مطلقا باطل، هذا لا وجه له، إذا كان الوجه هو ثبوت السلطنة فقد اتضح أن السلطنة متى تثبت ومتى لا تثبت. وظاهر الدروس التفصيل اللي هو على القول الثالث بين العبد والحر، فيجوز في الثاني في الحر دون الأول، حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقا قال وجوزها الفاضل يعني العلام الحلي، والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم. هنا المصنف يقول هذا الكلام الشهيد الثاني في الدروس حينما استظهر هذا التفصيل من العلامة فيه نظر. وجه النظر ما هو؟ أن العلامة له في كتاب آخر وهو التذكرة تصريح أو ظاهر كلام للعلامة، كلام في التذكرة ظاهره في جواز إجارة العبد المسلم مطلقا ولو كانت على العين، فما استظهره الشهيد الثاني من كلام العلامة ليس صحيحا. لماذا ليس صحيحا؟ لأن العلامة له كلام في التذكرة ظاهره جواز الإجارة على العبد مطلقا، يعني سواء كانت على العين أم على الذمة. واضح إن شاء الله. نعم
الدروس
للشهيد
الأول.
نعم الثاني.
إيش الدروس للشهيد الثاني؟ هو
للأول أي قد أنا اشتبه. نعم بلي
الشهيد
الأول. نعم فإذا الشهيد استظهر من كلام العلامة. إيه نعم بعد هو شارح كلام العلامة صحيح. الشهيد استظهر من كلام العلامة التفصيل بين الحر والعابد، مع أن الذي وجد في التذكرة من كلام العلامة هو جواز العقد على العبد مسلم مطلقا سواء كان على العين أم على الذمة. نعم يمكن التفريق. هذا اللي قلنا بيان وجه التفصيل بين الحر والعبد ثم يتأمل فيه. قال نعم يمكن توجيه الفرق بأن يد المستأجر على الملك يعني على العبد المسلم الذي ملك منفعته بخلاف الحر، فإنه لا يثبت للمستأجر يد عليه ولا على منفعته كما بينا بالتقرير، خصوصا لو قلنا بأن إجارة الحر تمليك الانتفاع لا المنفعة. في العابد تمليك المنفعة، في الحر تمليك الانتفاع. ثم ختمها بقوله فتأمل، كما قلنا يلزم جملة إشكالات أهمها أوضحها يلزم عدم الفرق بين الإجارة والإعارة. وأما الارتهان المطلب الثالث، هل يجوز أن يرتهن العبد المسلم أو المسلم عند الكافر أو لا؟ غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.